الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل أو لشر يجتنب. روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذه هي الخطبة 21 في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بأمثالك. وهذا هو هدف السلسلة، أن تسمع خلقا حسنا. إن كان فيك تراجع نفسك وأنت جالس في الخطبة، إن كان فيك احمد الله وزد استمساكا به، وإن لم يكن فابحث في الخطبة عن كيف تتخلق بهذا الخلق. وفي كل خطبة أنا أحدثكم في نهايتها كيف تتخلق بهذا الخلق. إن كان الخلق سيئا راجع نفسك، هل علق فيك؟ إن لم يكن فيك فاحمد الله عز وجل وابقى على ما أنت عليه، وإن كان فيك فمناسب جدا أن تبحث في الخطبة كيف تتخلى عن هذا الخلق. عنوان خطبة اليوم: الصبر التعاملي. سأحدثكم عن الصبر، لكن ليس الصبر كله، الصبر في تعاملنا مع بعضنا البعض، الصبر في تعاملك مع زوجتك، مع ابنتك، مع ابنك، مع شريكك، مع جارك، مع شيخك، مع تلميذك، مع صديقك. الصبر التعاملي. أيها الإخوة، يعرف العلماء الصبر فيقولون: إنه حبس النفس على ما تكره للوصول إلى ما تحب. مرة ثانية: الصبر حبس النفس على ما تكره. سنعطيك شيئا تكرهه وأنا أكرهه، لكن مطلوب إليك أن تحبس نفسك عليه. أنت لا تحبه أبدا، لا تطيقه، بل لا يطاق، بس مطلوب إليك أن تحبس نفسك عليه. حبس النفس على ما تكره للوصول إلى ما تحب. تريد رتبة عالية في العلاقة الأسرية، تريد أسرة صالحة، تريد مرتبة علمية، تريد مكانة وظيفية، مطلوب إليك أن تحبس نفسك على ما تكره. أنا معك، أمر مكروه أسلم لك، لكن مطلوب منك أن تسلم لي أنه ينبغي عليك أن تحبس نفسك عليه حتى تصل إلى ما تحب. فالمريض المبتلى يحبس نفسه على مرارة الألم راضيا بقضاء الله وقدره، متعاطيا أسباب الشفاء وعلله، ليصل إلى العافية في الدنيا والأجر العميم في الآخرة. المحافظ على صلواته وزكاته يحبس نفسه الأمارة على ما تكره من مكابدة الطاعات للوصول إلى سعادة الدارين. عندما تمد الشهوات المضلة رأسها المزين بأبهى الحلل وأحلاها لتلتقم أهل الخير، تجد المؤمن يحبس نفسه على ما يكره من التواري أو الابتعاد عنها، منتظرا ما يحب من ثواب الله تعالى. المريض يحبس نفسه على ما يكره، الذي يصلي ويزكي يحبس نفسه على ما لا تحب من ترك الصلاة والزكاة، الذي يمتنع عن الشهوات يحبس نفسه على ما تكره، هي تحب أن تخوض في الشهوات لكنه يحبسها على ما تكره للوصول إلى ما يحب. فالصبر حبس النفس على ما تكره للوصول إلى ما تحب. وعندما يتحدث العلماء عن الصبر يتحدثون عن ثلاثة أنواع منه: صبر على البلاء، وصبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي. عندما يتحدث العلماء عن الصبر يتحدثون عن ثلاثة أنواع: صبر على البلاء، وصبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي. أما الصبر على البلاء ففيه قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأما الصبر على الطاعة ففيه نزل قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي الآية لطيفة، الآية تقول: واصطبر عليها، ولم تقل واصبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، لا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في اللغة زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. اصطبر خمسة حروف، اصبر أربعة حروف، في دليل بأن اصطبر تحتوي زيادة معنى على قوله اصبر، والمراد والله أعلم: وأمر أهلك بالصلاة واصبر صبرا شديدا، معناها أن الطاعة تحتاج إلى صبر. فالطاعات الكبار تحتاج إلى رجال كبار، والرتب العاليات لا تنال إلا بعد صبر ومصابرات. وأما الصبر عن المعصية، صبر على البلاء وصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. وأما الصبر عن المعصية ففيه جاء الحديث المشهور المحفوظ في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. منعه حبسه نفسه على ما يكره، نفسه تحب أن يقتحم لكنه يمنعها عن محبوباتها من أجل أن يصل إلى ما يحب في النهاية. وقد جمعت سورة يوسف أنواع الصبر الثلاثة تجرعها سيدنا يوسف عليه السلام، فكانت العاقبة الوصول إلى ما يحب، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. تخيلوا رجلا هو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، يتلقى أنواع الصبر كلها ويتجرع المرارات كما قرأتم في سورة يوسف، يتقلب في المحن والبلاء، يظن القارئ لسورة يوسف أن الله تعالى تخلى عنه مرارا. كلما قرأت آيات في سورة يوسف تقول أين الله، لكنك تنسى أن مصاعب الحياة تتمشى مع همم الرجال علوا وهبوطا. كتب الشيخ الغزالي المعاصر يقول: والصبر من عناصر الرجولة الناضجة والبطولة الفارعة، فإن أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل، والمرء إذا كان لديه متاع ثقيل يريد نقله لم يستأجر له أطفالا أو مرضى أو خوارين، إنما ينتقي له ذوي الكواهل الصلبة والمناكب الشداد. كذلك الحياة لا ينهض بها ولا ينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون. ومن ثم كان نصيب القادة من العناء والبلاء مكافئا لما أوتوا من مواهب ولما أدوا من أعمال. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. أيها الإخوة، لئن كان الصبر حبس النفس على ما تكره للوصول إلى ما تحب، ولئن كان العلماء نوعوا للصبر أنواعا ثلاثة: صبرا على البلاء، وصبرا على الطاعات، وصبرا عن المعاصي، فإني محدثكم اليوم عن نوع آخر من أنواع الصبر اسمه الصبر التعاملي. الصبر على البلاء والصبر على الطاعة والصبر على النفس هذا صبر خاص بك، أما الآن أنا أحدثكم عن صبر تعاملي. مرادي به في سلسلة أخلاق تعاملية الصبر على الصعوبات في التعامل مع الناس، من بعد منهم ومن قرب، ومن أحببت منهم ومن لم تحب. أعني بالصبر التعاملي صبر الزوجة في تعاملها مع زوجها، وصبر الزوج في تعامله مع زوجته. أعني به صبر الوالد في تربيته ولده، وصبر الابن حين يبر أباه وأمه. أعني به صبر الجار على جاره، والعامل على مديره، وسائق الأجرة على زبائنه، والموظف على مراجعيه، والطالب على معلميه، والشيخ على مريديه. الصبر التعاملي. أيها الإخوة، الأصل المقرر في شريعتنا الغراء أن من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن يعتزلهم، هذا أصل في الشريعة، القاعدة العامة: من يخالط الناس خير ممن يعتزل الناس. الأصل في شريعتنا أن المتزوج أعظم أجرا ممن ترك الزواج أو ممن طلق. الأصل في شريعتنا أن من يكد ويتعب ويبيت كالا من عمل يديه خير ممن ينفرد بنفسه متعبدا مبتعدا عن الناس، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. كل هذا إذا انضبط المخالط والمتزوج والعامل والقوي بضوابط الشريعة في مخالطة الناس، ومن ضوابط الشريعة أن تصبر على أذى الناس، أن تحبس نفسك على ما تكره، أن تخطئ زوجتك، تخطئ زوجتك، تخطئ، كل الناس يقولون هي مخطئة، لكن مطلوب إليك أن تحبس نفسك عليها وعلى رعايتها. كلهم قالوا معك حق، بس ما فيش طلاق وما في انسحاب من الأسرة. كلهم قالوا إن مديرك في العمل هو المخطئ، بس الآن مطلوب منك أن تصبر، تحبس نفسك على ما تكره للوصول إلى ما تحب. وفي هذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يصبر على أذاهم، هم آذوه، أنت مسكين، أنت محق، أنت صالح، هم أشرار، هم مخطئون، لكن تصبر على أذاهم. المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه الترمذي. قال الصنعاني: في هذا الحديث أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم، فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة. والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، ولكل حال مقال. فالأصل أن المخالطة أفضل، ومعلوم بداهة أيها الإخوة أن الناس مختلفة الطباع والأذواق والآراء، ومن ثم يحدث بينهم المصادمات والخلافات والمشكلات. ومطلوب من المسلم أن يتدرب على الصبر التعاملي مع الناس. إنك تصاب بالذهول عندما يأتيك نبأ بنت من بناتنا زفت إلى زوجها قبل شهرين، فجاءت اليوم أباها باكية تريد الطلاق لأنها لم تعد تطق صبرا، تذهل بعد شهرين بس، وابنتنا خريجة جامعية، وابنتنا عندها مرتبة في الجامعة، مرتبة ربما عالية، وابنتنا درست في مدارس شرقية وغربية، وابنتنا عندها من اللغات لغتان، لم تستطع أن تطق صبرا لشهرين، تذهل. إنك تصاب بالذهول عندما يأتيك نبأ الفتاة التي زفت إلى زوجها قبل شهرين، فجاءت أباها باكية اليوم تريد الطلاق لأنها لم تعد تطق صبرا. وعجبا لحاملة الشهادات العاليات تنوء بشهرين من الصبر على الزوج. وقد كانت أمهاتنا يصبرن عشرات السنين وعشراتها، يحبسن أنفسهن على ما يكرهن ليصلن إلى ما يحببن من نجابة الأولاد وسلامة الأسرة وصلاح خلق الزوج. اتصل بي مرة وأنا على الإذاعة في برنامج يبث على الهواء مباشرة، رجل جاوز 60 ليقول إنه رجل سيء الطباع. هو يقول عن نفسه على الهواء مباشرة، يقول إنه رجل سيء الطباع، صعب المراس، شديد العشرة، لكن زوجته صبرت عليه 30 سنة حتى هذبت طباعه وحسنت أخلاقه. ويقول إنها قلبتني بصبرها وأدبها من حال إلى حال، وكل الذي أنا فيه الآن من الخير وعمل صالح بسببها وبفضلها من بعد فضل الله عز وجل. لو كنا منصفين لأعطينا هذه الزوجة شهادة الدكتوراه في الصبر التعاملي وفي الذكاء الاجتماعي. إنك لتستنكر شابا جلدا لا يجد عملا وهو أشد ما يكون حاجة إلى المال، توفر له مكانا للعمل بشق الأنفس، فإذا به يترك العمل بعد أسبوعين. تسأله لما تركت العمل؟ يقول لم أطق صبرا على التعامل مع صاحب العمل. الله أكبر، شاب طويل عريض ما تحمل أسبوعين، سقط انهار. وإنك كنت ترى رجالا ولا زلت جاوزوا 50 و60 من العمر، عملوا أجراء عند مدراء يسومونهم الألم النفسي حينا والتعب الجسدي حينا آخر، ثم هم يصبرون على التعامل مع مدرائهم، يصبرون ويحبسون أنفسهم على ما يكرهون للوصول إلى ما يحبون من الرزق الحلال الذي يطعمونه أولادهم، ليدرس أبناؤهم وينالوا شهادات عاليات ويعملوا في رتب وظيفية رفيعة، فيمسح الأب عرق جبينه مفتخرا بأنه صنع أبناء عظاما من صبره وكده وتعبه. لو كنا منصفين لأعطينا هذا الأب شهادة الدكتوراه في الصبر التعاملي وفي الذكاء الاجتماعي. إنك لتعجب من طالب في مدرسة خاصة ينهره أستاذه، فيشكو الأستاذ لأبيه، ويقرر الولد من نفسه أنه لا يريد العودة إلى هذه المدرسة، والعجب من أبيه يطاوع ابنه في هذه المسألة. ينمي الابن عند أبيه الهروب والخوار والضعف والوهن في مواجهة ما يكره، وقد نسي الأب أن الصبر حبس النفس على ما تكره للوصول إلى ما تحب. مطلوب يا إخوان ما دمنا نريد أن نكون مجتمعين أن نحبس أنفسنا على ما نكره، وهذه بطولة وهذه رجولة وهذه مرتبة عالية لك في الدنيا وفي الآخرة. إنه ما من أسرة ترى فيها الأطباء والمهندسين والحرفيين والصناع والصالحين إلا وراءها أم حبست نفسها على ما تكره، وأب حبس نفسه على ما تكره. قولوا لبناتكم وهن ذاهبات نحو الزواج أنهن ذاهبات نحو حبس النفس على ما تكره، ومثل هذا قولوا لأبنائكم. إنه ما من خريج جامعي إلا وقد حبس نفسه على ما يكره. إنه ما من صاحب رأس مال كبير إلا وقد حبس نفسه على ما يكره. إنه ما من إنسان وجيه إلا وقد حبس نفسه على ما يكره في صبر تعاملي. أيها الإخوة، عندما نسمع أن الكنة تأبى السكنى مع الحمات، وأن الجار لا يريد أن يخالط أحدا من الجيران، وأن فلانا لا يريد الزواج من كثرة ما يسمع من مشكلات المتزوجين، وأن ابن فلان لا يستطيع العمل عند أحد، وأن أباه يسعى ليشتري له دكانا ليعمل وحده فيها، وأن فلانا لا يريد أن يعمل في الدعوة إلى الله حتى لا يأتيه وجع الرأس من الناس، وأن كلمات أحرف الشوك لا تقربها، الشراكة والوكالة والكفالة، لا تشارك أحدا، لا تكن وكيلا عن أحد، لا تكفل أحدا. عندما نسمع كل ما مضى ندرك أن الصبر التعاملي عندنا قليل، وأننا بحاجة أن نتدرب على الصبر التعاملي. مستحيل ما دمت تريد تعامل الناس بدك تصبر وتنسحب من الحياة، هذا غير مقبول لا شرعا ولا عقلا. فنحن نريد أن ندعوك في سلسلة أخلاق تعاملية إلى الصبر التعاملي، وما عليه يا أخي أن تصبر فتنال الأجور العاليات الواردة في القرآن الكريم للصابرين، ومنهم الذين يصبرون في التعامل مع الناس. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كيف تدرب نفسك على الصبر التعاملي؟ هذه هي الفائدة العملية التي أخاطبك بها أنت، كيف تدرب نفسك على الصبر التعاملي. إذا كنت تجد نفسك خوارا، عندك وهن، ما تطيق أن تتعامل مع أحد، لا تتحمل إساءة من مخلوق، لست مستعدا لكي تحمل أذى إنسان، إذا كنت تربي أبنائك وبناتك على أن لا يتحملن أذى من أحد، أنت فيك مشكلة، فيك مرض، فيك نقص، كيف أدرب نفسي، كيف تدرب نفسك على الصبر التعاملي؟ بأربعة أمور تدرب نفسك على الصبر التعاملي. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. يا شباب أكثروا من ذكر الله، مستقبلكم كله مرهون بذكر الله. يا أيتها السيدات النساء أكثرن من ذكر الله، سعادتكن في الدنيا وفي الآخرة في تعاملكم مع الخلق وفي تعاملكم مع الخالق بذكر الله تعالى. أكثر من ذكر الله تعالى، فلا تزال تذكر الله حتى يستقر في قلبك أن الخلق عيال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، فتجتهد وتجهد أن توصل الخير إليهم وإن أصابك منهم الأذى، تماما كما كان يفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجتهد لإيصال الخير إلى العباد، لدلالتهم على الله، لإخراجهم من نار الشهوات، لإخراجهم من نار جهنم وهم يؤذونه، يضربونه، يشتمونه، يتكلمون عليه، يشيعون عليه الأراجيف، ولا يزال صلى الله عليه وسلم حابسا نفسه على ما يكره، مجاهدا لنفسه على ما يكره من أجل أن يصل إلى ما يحب، أن يهدي الله تعالى الخلق على يديه فيزداد قربا من الله عز وجل. كلما ذكرت الله عز وجل رسخ هذا المعنى في قلبك، من هنا ستحب زوجتك أكثر ولو أساءت إليك، وستحبين زوجك أكثر ولو أخطأ في حقك، وستحب صاحب العمل وإن قصر معك، وستحب الأجراء وإن أساءوا إليك، لأنك تراهم خلقا من خلق الله، وأنت تتقرب إلى الله عز وجل بإيصال البر إليهم. كيف تدرب نفسك على الصبر التعاملي؟ بأربعة أمور، أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. الثاني، أيقن بأن من يتصبر يصبره الله. ما تضع كلمة ما عاد بستطيع، ما عاد بقدر، مستحيل ينحمل هذا الرجل، مستحيل ينحمل هذا المعلم، من يتصبر يصبره الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. أيقن بأنك ممكن أن تصبر وتتحمل من أجل أن تصل إلى ما تحب. الحياة ليست مستمرة، والصعوبات ليست دائمة، والمشكلات ليست يعني متواترة ولن تنقطع في الحياة، ستخترق هذه العقبة الكؤود بصبرك ثم تنتقل إن شاء الله إلى ما تحب. وأنت غدا زوجك الصعب سيصير سهلا، وزوجك الذي يسبب لك المشكلات سيتحول إلى رجل يسوق لك الخيرات. اصبري، الحياة لا تستمر على وتيرة واحدة، من يتصبر يصبره الله. ثالثا، كيف تدرب نفسك على الصبر التعاملي؟ جاهد نفسك ولا تعطيها هواها فيما تحب. لا تستفرغ يا أيها الإخوة الشهوات، لا تستفرغ، يعني أنت كل بلاد العالم زائرة، كل المسابح رايح عليها، كل الشربات الحلال شربانة، كل اللباس الجميل عندك يا، كل أجهزة الأجهزة الإلكترونية الحديثة تشتريها. لا تدرب نفسك على أخذ كل الشهوات، لأن النفس، لأن الصبر حبس النفس على ما تكره، فكيف ستحبس نفسك على ما تكره وأنت لا تستطيع أن تستغني عما تحب؟ امنع نفسك بعض شهواتها وأهواءها، كن أنت قائدا ومديرا لنفسك. جاهد نفسك، لا تعطيها هواها فيما تحب، فإن الصبر حبس النفس على ما تكره، ومتى تحبسها على ما تكره إن كنت معطيا لها كل ما تحب. ومن هنا جاء صيام شهر رمضان والله أعلم. وغدا نحن ذاهبون نحو رمضان، نهار رمضان في دمشق سيكون أطول نهار في العالم، والدنيا صيف جدا وحرارة، والله عز وجل أخبرنا الماء ممنوع، وحنجرتك حتطقطق، ولسانك حيجف، ممنوع الماء ليأذن المغرب، وكأس الماء أمامك، وبرادة الماء بين يديك، ما حدا بمد إيده. حبس النفس على ما تكره، تدريب، الطعام ممنوع إلى أن يؤذن المغرب. تجد الناس ملتفين عند المغرب، وكل منهم قد أمسك بكأس الماء أو بالملعقة ينتظر الله أكبر، يريد أن يشرب، لأن هذه النفس تستفزه لأخذ هذه الشهوات. لا بأس إذا أذن المغرب فاشرب، لكن قبل المغرب ممنوع. لا ريب أيها الإخوة أن صيام شهر رمضان والله أعلم فيه تدريب على حبس النفس على الجوع والعطش في حر الصيف وطول نهاره، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. فأنت تتدرب على أن تحبس نفسك في منعها عما تحب وفي لزومها ما تكره، من أجل أن تتدرب على التعامل، على الصبر التعاملي. إذن جاهد نفسك وأنت قادر، أكثر من ذكر الله أولا، أيقن بأنك قادر على الصبر ثانيا، من يتصبر يصبره الله، جاهد نفسك ثالثا. رابعا وأخيرا، تذكر فوائد الصبر وثوابه. أسباب التوفيق يا أخوان في الحياة سبعة. رقم ستة الصبر. ما في واحد موفق بالحياة إلا والصبر معه. يا شباب لا تنظروا إلى الكبار وهم كبار، سلوهم كيف صاروا كبارا، كيف عندما كانوا في أعماركم تجرعوا الصبر تجرعا، وكيف أكلوا المر أكلا، وكيف شربوا الحنظل شربا. الآن أنتم ترونهم في رتب عاليات، لكنهم مروا في أوقات ذاقوا من الصبر ما ذاقوه. لا تنظروا إلى الأطباء الكبار الآن، انظروا كيف كانوا قبل 30 و40 سنة، ماذا ذاقوا وماذا شربوا وماذا تحملوا حتى صاروا بهذه الرتب. لن تنال رتبة حتى تصبر. تذكر فوائد الصبر وثوابه وأجوره من توفيق في الحياة، ومن رضا لرب العالمين، ومحبة الناس لك، وهو ضياء لك على الصراط وفي الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. وقال الله تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا أيها الإخوة حديثي لكم عن الصبر التعاملي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.